وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن تعيين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. تتمة لما تقدم وليس أمرا جديدا على أن الخاص يكون مخصصا بناء على أن الخاص قبل ورود العمل بالعام لا يمكن أن يكون ناسخا كما تقدم في الصورتين بالأمس. أما بناء على جواز أن يكون الخاص ناسخا ولو قبل العمل بالعام كما هو مسلك المصنف خلافا للمشهور يقول لا مانع من أن يكون الخاص مرددا أمره بين التخصيص والنسخ. العبارة تتم لما تقدم. ثم إن تعيين الخاص للتخصيص يقول نحن قلنا على أن الخاص يكون مخصصا وما أردنا بذلك أن هذا مسلكا وطريقا لنا، وإنما بينا أولا طريقة المشهور. ثم إن الخاص يتعين للتخصيص دون النسخ متى؟ إذا ورد أي الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام. هاي صورة مولولة، ورد العام في مثل هذا اليوم كيوم الثلاثاء، وقد أمرنا مثلا من باب الفرض والتقدير بتكليف كصلاة أو صوم في يوم الجمعة، ثم جاء الخاص في يوم الخميس قبل يوم الجمعة، فيقول في مثل هذه الصورة يكون الخاص مخصصا لا ناسخا. هاي تقدمت. إذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، هاي وحدة، أو ورد العام، يعني أولا ورد الخاص ثم ورد العام قبل زمن العمل بالخاص، يقول هم قلنا يكون، عليكم السلام، يقول كذلك قلنا على أنه يكون تخصيصا، لكن هذا الذي قلناه مماشاة مع المشهور. أو ورد العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، المعنى يعني ورد الخاص أولا ثم أمرنا بعدم إكرام الفساق يوم الجمعة أن يكون بدء العمل، وإن ورد التكليف يوم الثلاثاء، وإذا بالعام ورد علينا في يوم الخميس، يقول كذلك هنا قلنا بناء على مسلك المشهور على أن الخاص يكون مخصصا للعام ولو تأخر عنه، بل قبل حضور وقت العمل به أي بالخاص إنما يكون تعيين التخصيصي في هذين الموردين إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل. إذا قلنا أن النسخ لا يعقل أن يكون قبل ورود وقت العمل، فعلى الصورتين يكون الخاص مخصصا. أما إذا جوزنا أن يكون الخاص ناسخا إذا وصار بمثل هذه الصور، فيمكن أن يكون ناسخا ويمكن أن يكون مخصصا. مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، وإلا فلو قيل وإلا فلو قلنا بجواز النسخ حتى قبل وقت العمل، وإلا فلو قلنا بجواز النسخ حتى قبل وقت العمل، فلا يتعين الخاص له أي للتخصيص، له أي للتخصيص، بل يدور أمر الخاص حينئذ، بل يدور أمر الخاص حينئذ بين كونه أي الخاص مخصصا وبين كونه وناسخا. في الأول، يهو الأول ورود العام، في الأول ورود العام، ورود الخاص، أحسن، ورود الخاص قبل زمن العمل بالعام، هي الصورة الأولى، هاي صورتنا الأولى، قبل حضور وقت العمل بالعام، يعني ورد في صورة ما لو ورد العام ثم ورد من بعده الخاص قبل زمن العمل بالعام، بل يدور أمره
بل. الأول يقصد الأول كل شهر، لا الأول هنا،
لا الأول هنا.
إذا تعين الخاص الثاني إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام،
بل يدور أمر الخاص حينئذ بين كون الخاص مخصصا وناسخا في الأول، في الأول وهو ورود الخاص بعد العام قبل العمل بالعام، واضح المسألة؟ وهو ورود الخاص بعد العام لكن قبل العمل بالعام، هاي هي الصورة الأولى، هاي الصورة. ومخصصا ومنسوخا، ومخصصا يحتمل أن يكون مخصص ويحتمل أن يكون العام ناسخا له، ومخصصا يعني وبين كون الخاص مخصصا أو لا هو منسوخ بواسطة العام بالثاني، وهو ورود العام قبل حضور وقت العمل، وهو ورود العام قبل حضور وقت العمل بالخاص، واضح الصورة. الآن أرجو توجه، ما عين هو النسخ، لكن قال يحتمل هذا ويحتمل. المشهور عين التخصيص، وهو يقول يجوز هذا ويجوز هذا. زين شيخنا، إذا كان كل من الأمرين محتمل، ماذا ترجح أنت شيخنا؟ قال إلا إن الأظهر كونه أي الخاص المتقدم، الأظهر كونه أي الخاص المتقدم مخصصا في الصورتين، مخصصا لماذا؟ اكتبوا لشيوع التخصيص، لشيوع التخصيص في الشريعة دون الناس، لشيوع التخصيص في الشريعة دون الناس. وهذا يكون موجبا لأقوائية ظهور الخاص في الدوام وعدم بقاء العام في عمومه، وعدم بقاء العام في عمومه، واضح العبارة؟ وإن كان الكتاب، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، يقول حتى ولو كان ظهور العام، وإن كان ظهور العام في عموم الأفراد يعني في شموله لجميع أفراده أقوى من ظهور الخاص في الخصوص، حتى ولو كان الخصوص إطلاقي وكان العموم وضعي، فكان ظهوره أقوى، لكن لهاتين القرينتين المقويتين لأظهرية الخاص نقدم الخاص على العام لما أشير إليه من تعارف التخصيص وشيوعه ما يتقدم، وندرة الناس جدا في الأحكام الشرعية. لما وصل إلى هنا المصنف جاء ليتكلم عن أمرين: الأول النص، وهل هو من الممكنات أو ليس من الممكنات، والثاني ما المراد من البدء، هل البدء من المحالات، وإذا كان محالا كيف أمكن أن يجري في مورد الناس، كيف يحكم الله بحكم ثم ينسخ ذلك الحكم فكأنه تغير علمه وتغيرت إرادته، وكيف يجتمع تغير العلم والإرادة مع الحق سبحانه وتعالى وهو العالم القدير. فإذا سيأتي ويقول: المراد من البدء البداء لنا نحن البشر، ومن قبله إبداء وإظهار لا بدأ، والمراد من النسخ ليس معنى أن الحكم الذي أنشأه لكي يكون مستمرا في الأزمان جميعا بدا له أن يقطع ذلك الحكم، ليس هذا معنى انتهاء أمد الحكم ذاتا، انتهاء أمد الحكم ذاتا، أي أن الحكم حينما شرعه تعالى شرعه لمصلحة تنتهي بعشر سنوات، تنتهي بمئة سنة، ذاك التشريع كان بحسب واقعه في العلم الحقيقي الإلهي له غاية له مصلحة، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وإذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد إذا انتهت مصالحها طبقا لما كان سببا لتشريعها والملاك الذي سبب تشريعها تنتهي. أما أنا وأنت لا ندري، فهذا لا يكون بالنسبة إلى الحق ولا يحمل على الحق. اكتبوا حتى نطبق العبارة. الكلام في النسخ، الكلام في النسخ من أنه هل هو بمعنى الإزالة والرفع، هل هو بمعنى الإزالة والرفع للحكم المقصود بقاؤه واستمراره، أو النسخ دفعا بمعنى توقف الحكم عن السراية والاستمرار، بمعنى توقف الحكم عن السراية والاستمرار لعدم المقتضي، فنقول في المقام النسخ هو انتهاء أمد الحكم، هو انتهاء أمد الحكم لعدم المقتضي فيه للاستمرار، وإن كان بحسب الظاهر من دليله، وإن كان بحسب الظاهر من دليله رفعا للحكم لظهور الأحكام في العموم الأزماني، ولكن هذا ليس بمراد بحكم العقل، لأن الآمر هو الله تعالى وإلا لتوجهت بعض الإيرادات الآتي ذكرها فالمراد بحسب الإثبات هو الدافع لمحالية الجهل وتغيير الإرادة فالمراد بحسب الإثبات هو الدافع لمحالية الجهل وتغيير الإرادة بالنسبة إلى الحق تعالى المستلزم للبدا وهو ظهور ما خفي عليه تعالى وبالجملة الأحكام تابعة وبالجملة الأحكام تابعة لملاكاتها من المصالح والمفاسد والملاكات على نحوين منها ما يكون ثابتا بنحو التأبيد والاستمرار فيستوجب دوام الحكم ومنها ما يكون مؤجلا لثبوت ملاكه في مقطع زمني خاص فهو يستوجب ثبوت الحكم مؤجلا لوقت معين والنسخ إنما يكون في الملاك من القسم الثاني وعليه فلا يتوجه ما أورده البعض من الإرادات لأنه إظهار من قبل الحق لانتهاء أمد الحكم فهو إبداء منه لخلقه وليس ببداء له خلافا لما كان من الأحكام يراد إبقاؤه ثم يظهر عدم صلاحية بقائه فينسخ فهذا من شأن المخلوقين وكون الحق لا يظهر أمد الحكم من أول زمن التشريع فهو لبعض المصالح التي قد تستوجب الإخفاء حتى على الأنبياء في بعض الأحيان كما في الأوامر الامتحانية في قصة إبراهيم عليه السلام لذبح ولده. أرجو التوجه. خلاصة الكلام: الكلام في الناس من أنه هل يراد من الناس حينما يقال نسخ الحكم، هل يراد إزالة حكم أريد بحسب الواقع استمراره، فجاء الحق سبحانه وتعالى لجهة من الجهات لبداء وظهور عدم بقائه، عدم المصلحة في بقائه فنسخه، يعني كان قابلا للاستمرار، كان بحسب ذاته يستمر. فلما وجد الحق سبحانه وتعالى من بعد ما أراد استمراره والعياذ بالله وجده ليست تلك المصالح فيه، فبعد قابليته للاستمرار جاء ورفع بقاءه، هذا النحو من النسخ لا يقول به قائل. فإذن المعنى الثاني وهو الدفع. المعنى الثاني وهو الدفع ما معناه؟ أن الحكم بحسب واقع المصلحة الأولية له من القابلية الاستمرارية أن يستمر 100 سنة مثلا أو يوما واحدا مثلا. فالحكم الذي أنشئ طبقا لمصلحة خاصة كان الله يعلم بوجودها إلى 100 سنة، بعد 100 سنة لا مقتضي له، فليس رفعا للثابت بل دفعا. الحكم الذي جاء ورفعه دفع ما كان بنظري وبنظرك مستمر، وإلا ففي الحقيقة بين ما كان منتهيا في نفسه. واضح المسألة؟ بين لي ولا أنا وأنت الذين لا نعلم حقائق الأمور، بين لنا أنكم أخذتم بظاهر لم تعلموا بباطن منشأ حكمه. واضح العبارة؟ بي الكتابة أو النسخ دفعا بمعنى توقف الحكم عن السراية والاستمرار لعدم المقتضي. لماذا توقف الحكم؟ أرجو توجه، مو أن الحكم كان مستمرا فأوقفه الله، لا لا، هو في واقعه كان المقتضي له أن يبقى 100 سنة. أرجوك أضرب لكم مثال عادي: بيت كان بحسب تشخيص المهندسين له أن يبقى 100 سنة، فمن بعد 100 سنة جاءت الحكومة فهدمته، لا هدمته لأنه باق، علمت أنه بعد 100 سيسقط بنفسه، فأرادت أن تظهر للمجتمع على أن هذا البيت لا ليس قابلا للسكنة بعد اليوم، لأنه وإن بقي كهيكل ظاهري فهو متناهي في باطنه وفي واقعه للعلم بأنه قد انتهى من داخله. فنحن أيضا لا نعلم إلا بالظواهر، فكنا نظن أن هذا الحكم له قابلية الاستمرار، فكشف الله لنا تعالى أنه أنشئ طبقا لمصلحة خاصة ما كانت إلا 100 سنة، فكشف لنا انقضاءه في ذاته. واضح شيخنا؟ فإذا نقول إن كان النسخ بالمعنى الأول يلزم منه بعض الإيرادات الآتي بيانها، وإن كان النسخ كما هو الحق بالمعنى الثاني فهذا قصور فينا نحن لا في الحق، قصور في القابل وهو نحن البشر، نحن لا قابلية لنا أن نعرف الملاكات وأن نميز بين الملاكات بأن الحكم ها هنا في مثل هذا على هذا الموضوع كان من الملاكات التي هي دائمية أو كان من الملاكات المقطعية الزمنية، اقتلوا أنفسكم حكم على بني إسرائيل، لكن كان حكما مقطعيا على أمة في ظرف خاص في ليلة معينة. لا يمكن أن نقول لبني إسرائيل في كل ليلة استمروا في قتل أنفسكم. أما مثل الحكم الذي يشرع على الظلم أو على العادل، هذا ليس مقطعيا. الحكم الذي شرع بالنسبة إلى الصلاة والصوم والخمس والزكاة والغيبة والخمر ومن الأمور الطيبة أو القبيحة، هذه ملاكاتها قوية. فإذا يجب أن نفهم نحن أن الملاكات على نحوين، والأحكام تابعة لملاكاتها، من من المصالح والمفاسد. فما كان يعلم الله سبحانه وتعالى أنه بملاك تابع لمصلحة ثابتة مستمرة، هذا لا ينسبه أصلا. وما كان يعلم أنه له مصلحة في مقطع زمني خاص، كم من حكم عسكري يشرع في ساحة معينة، وكم من حكم شديد أو لين يشرع في مقطع زمني خاص لظروفه وقرائنه وشؤونه وأمته المعينة. واضح المسألة؟ فإذا نقول على هذا، بل حتى عند الناس موجودة، حتى في الأحكام عند الدول موجودة، رب حكم تصدره الدولة لأجل أن يبقى حكما مستمرا، ورب حكم تصدره لظروف خاصة زمنية. حكومة تعيش مأساة حرب تصدر أحكام ثانوية، حكومة تعيش في رفاهيات معينة قد تصدر أحكاما خاصة، ولها في مجراها الطبيعي أحكام أخرى. واضح؟ هذه أمور أنت تستوجب أصلا هذه الشبه، وأنه كيف يكون الناس، وأنه يستوجب الجهل والعياذ بالله، ويستوجب تغيير الإرادة الإلهية وتغيير العلم الإلهي، هذا لا أفهم كيف يصدر وكيف يكون وكيف كذا. على كل هذه أمور ما ينبغي أن تصدر من إنسان يعرف المقدمات الإسلامية. واضح المسألة؟ كأن قائلا يقول لو كان الحكم من الأحكام التي هي من قبيل الأحكام التابعة لملاكات مقطعية زمانية، كيف حتى الأنبياء في بعض الأحيان لا يعرفون ذلك؟ إبراهيم عليه السلام لو كان يعلم أن ذبح ولده ذبح صوري بأن يجعل السكينة على رقبته من بعد ما يتله، أكان أمرا هاما؟ لا، لو أمرت أنا وعندي 100 ولد أن أجعل السكينة على رقبتهم وأحصل على أعلى درجات الجنان، يقينا حاضر أكرر الأمر في كل يوم موشلولا. فإذا إبراهيم عليه السلام ما كان عالما، ولذا وصل المدح له، ووصل الابتلاء الذي ابتلاه الله به إلى مرحلة ضربت به الأمثال. نقول من قال لكم أن كل حكم يصدره الله سبحانه وتعالى يجب أن يعلم؟ لعل بعض الأحكام تصدر هي اختبارية لذلك النبي حتى يمتحن أهو قادر وهو قابلية أن يتحمل أثقال الرسالة أم لا. فأولا يختبر باختبارات خاصة، فإذا ثبتت قابليته وثباته وتضحيته لكل شيء من أجل الحق سبحانه وتعالى، ثم يعطى الرسالة ليبلغها. وما من نبي إلا وهو يختبر قبل ذلك، فلو كانت الاختبارات الخاصة أيضا تبدو له لما كانت من الاختبارات. واضح؟ لذا اكتبوا الإرادة. من قال لنا أنه أراد الذبح بمعناه الجدي وهو فري الأوداج؟ أبعدنا علم الغيب هنا. ولو كان هذا مراد لما وردت الآية الشريفة أن مضمونها أن صدقت الرؤية. لو كان إبراهيم عليه السلام في المنام رأى فري الأوداج يقال له صدقت الرؤية؟ لا. صدقت الرؤية متى تكون؟ يعني صدقت ما شاهدت يا إبراهيم أنك تضع السكينة وكذا وكذا وكذا، وأمرت في المنام أن تذبح الولد، هذا شاهده إبراهيم. وإلا لو كان قد شاهد فري الأوداج صدقت الرؤيا بها؟ لا، ما صدقت الرؤيا. فإذا من أول الأمر إبراهيم لما رأى هذه الأمور جزم بإرادة جدية بعدها لتحقيق، يعني من أمر بشيء يراد منه النتيجة. لكن انكشف لإبراهيم على أن المراد منه هي المقدمات اختبارا له إيرادات. وقد أورد على النسخ ببعض الإيرادات تندفع بما بينا من معنى النسخ والبدا منها من الإيرادات أنه لو جاء نسخ الأحكام للزم منه البدا في علم وإرادة الحق تعالى المستلزم لتغيير الإرادة الإلهية. فمثلا لو كان الله تعالى يريد بحسب الواقع ذبح ولد إبراهيم عليه السلام ثم أراد واقعا عدم الذبح فإنه من البدا المحال على الله تعالى. هذا المشكل هكذا يقول: إذا كان الله سبحانه وتعالى واقعا يريد ذبح ولد إبراهيم عليه السلام ثم كأنه تحننا بحال إبراهيم ووجده بتلك الحالة فأخذته الرقة عليه فكأنه تراجع عما أراد وتنزل عن ذلك الحوض رفقا بحال إبراهيم فقال لا تذبح ولده، لو كان هكذا لكان مما يوجب تغير العلم الإرادة الإلهي وتغير الإرادة. قلنا له أخطأتم في المقام، واضح هذا ليس ببدأ، يعني هذا حكم امتحاني بالنسبة إلى الأنبياء حتى يستعدوا لحمل الأثقال العظيمة، لأنهم يرادوا منهم أمور جدا 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 عظيمة، والشخص الذي لا يدرب عليها قبل حملها قد يقع في مشاكل التكليف. فكثير من الأمور وردت بنحو المراد نحو فقط إنشاؤها مو إيجادها في الخارج، والإنشاءات تتحقق ولو بأمور تكون مقدماتية لذلك العمل. وثانيا الإشكال الثاني منه ما ينسخه الله تعالى إن كان ذا مصلحة لماذا ينسخه بعد ذلك، وإن لم يكن ذا مصلحة لماذا أحدثه من أول الأمر. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هم تقدم جوابه أن الأحكام تابعة لمن؟ تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد على نحوين، منها أبدي مؤبد، ومنها يعني مصلحتها مؤبدة فيكون الحكم مؤبدا، ومنها مقطع زماني. فأنتم خلطتم في القضية فأخذتم تنقدون انتقادات ليست بصحيحة. هذا الذي ينسخه الله ليس معنى نسخ بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، نسخ بالنسبة لي ولك، وبداء بالنسبة لي ولك، لأننا لا نعلم، فقد نستمر مع كون المصلحة قد انقضت. نقرأ الكتاب تطبيقا. ولا بأس بلي ولا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في الناس، فاعلم إن النسخ وإن كان أي النسخ رفع الحكم الثابت. يقول الناس حسب الظاهر هو رفع الحكم الثابت، هذا حسب ظهوره، يعني حينما أنا وأنت نشاهد وننظر حكما من الأحكام ماذا نقول؟ وحكم جيء به للبقاء والاستمرار فعمومه عام وساري، وأمثال هذه العبارة. بل وإن كان رفع الحكم يعني هو رفع الثابت، بعبارة ثانية الشيء الثابت ظاهر النسخ شنو هو؟ أن يرفع ما هو ثابت مستمر. وإن كان رفع الحكم الثابت إثباتا، يعني بحسب ظهور دليله، إثباتا أي بحسب ظهور دليله، دليل الأدلة ظاهرة شنو هو؟ بحسب ظهورها أنها مستمرة. ولذا نحن نبقي العموم على عمومه حتى يأتي المخصص، نبقي الإطلاق على إطلاقه حتى يأتي المقيد. بل رفع الحكم الثابت إثباتان، أي بحسب المفهوم من دليله الظاهري، من دليله الظاهري أنه جاء به الحق سبحانه وتعالى ليكون شاملا لجميع الأزمان. واضح العبارة؟ إلا أنه أي النسخ في الحقيقة ذاك ظهوره موكلولا، إلا أنه في الحقيقة ولو بمعونة الموازين العقلية، وهي أن الأحكام الإلهية لا يعقل في حقها أن تنتهي لعدم علم الله بانتهاء أمدها. الأحكام الإلهية لا يمكن أن يراد على أن الله أراد بقاءها وأراد كذا فكانت خلاف ذلك. لا، العقل شو يقول لنا؟ العقل يقول لنا، يقول لنا العقل على أن هذا الحكم ما أنهاه الله سبحانه وتعالى إلا لأنه كان تابعا لمصلحة، تلك المصلحة مقطعية زمانية أنت ما كنت تعلم بها فبينها وأبداها لك. إلا أنه في الحقيقة دفع الحكم، إلا أنه في الحقيقة شنو هو؟ دفع الحكم ثبوتا، يعني واقعا، يعني واقعا، ولو كان بحسب الدلالة والإثبات والظهور هو رافع، لكن واقعا وثبوتا في عالم الواقع ما هو؟ دفع. يعني شنو دفع؟ يعني إبداء ما كان لا مقتضي له. اكتبوا عبارة بعض الأعلام وبعض المحشين لا بأس بكتابته. قال بعض الأعلام بأن النسخ وإن كان رفعا للاستمرار الذي اقتضاه إطلاق دليل الحكم في مقام الإثبات، لكنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا لعدم المقتضي لاستمراره، إذ مع المقتضي له لم يكن وجه لرفعه، فالناسخ كاشف عن عدم المقتضي لبقاء الحكم ودوامه. واضح العبارة؟ وضحناها، بس أنا أريد عبارة مضبوطة لبعض الشرح. أقرأ الكتاب. دفع الحكم ثبوتان، وإنما اقتضت الحكمة الإلهية. ماذا اقتضت الحكمة الإلهية؟ مع كون الله سبحانه وتعالى يعلم على أن هذا له أمد معين ولا مقتضي له في الاستمرار، لكن وإنما اقتضت الحكمة الإلهية إظهار دوام الحكم واستمراره أي الحكم. اكتبوا. وهذا إشارة إلى النسخ بعد العمل بالحكم. شو العبارة؟ اقتضت الحكمة إظهار الدوام والاستمرار. وين ظهرت؟ في الأحكام التي عملت بها البشرية فترة من الزمن، لكن من أجل أن لا يستمروا بها حينما انقضت مصالحها يبدي الله سبحانه وتعالى لخلقه انتهاء تلك المصالح، أو اقتضت الحكمة الإلهية إظهار أصل إنشائه أي حكم. أرجو التوجه. يقول هذا وين؟ هذا في الأحكام التي تنسخ قبل العمل بها. هذا في الأحكام التي تنسخ قبل، يعني نفس إنشائها كان ذا مصلحة، يعني المصلحة كامنة وين؟ في نفس الإنشاء. بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام كانت المصلحة كامنة في من؟ في نفس الإنشاء، في نفس الإنشاء. فلما كانت المصلحة كامنة في نفس الإنشاء فقبل العمل به نسخ ذلك الحكم. هذا بناء على أن نفس الإنشاء كان، يعني نفس الإنشاء لكي يستعد نفسيا لقبول المشاكل والعظام من التكاليف. أو نقول لا، حتى في مثل هذه الموارد لم تكن المسألة فقط مجرد اختبار نفسي بما يتوقف على النفس، بل أريد إيجاد مقدمات الفعل، وإيجاد مقدمات الفعل كان النبي يتصور منها أنه من بعدها يراد العمل. ولذا خوطب عليه السلام بمن؟ بأن صدقت الرؤيا، فإذا طبق العمل تطبيقا وبهذه المقدمات. أقرأ العبارة: وإن اقتضت الحكمة الإلهية إظهار أصل إنشاء الحكم، اكتبوا على نظر المصنف، وهذا فيما إذا كان النسخ قبل حضور وقت العمل، قبل حضور وقت العمل. أقرأ الكتاب: أو أصل إنشائه وإقراره، يعني أريد أصل إقرار الحكم، واضح المسألة، مع أنه ضمير شأن بحسب الواقع ليس له أي للحكم قرار. لماذا ليس له قرار؟ نسخه قبل العمل به أثبت لنا أنه ما أريد إقراره في الخارج. كانت المصلحة كامنة في من؟ في نفس إنشائه، مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام. هذا قرار مال الثاني، أو ليس له دوام مال من؟ مال الأول. أو ليس له أي للحكم دوام واستمرار فيما كان النسخ بعد العمل بالحكم. وذلك، هاي كلمة وذلك إشارة إلى وجه كون النسخ دفعا بحسب الواقع وليس برفع. أقرأ العبارة: وذلك، لماذا شيخنا تقول في المقام أنه من باب الدفع واقعا وإن كان بحسب الظاهر أنه رافع؟ قال: وذلك لأن النبي الصادع صلى الله عليه وآله للشر، الصادع هو المظهر للشيء بكل إعلان، هو المظهر للشيء بكل إعلان، يعني بدون أن يخفي شيء مما أمره الله سبحانه وتعالى به. لأن النبي الصادع صلى الله عليه وآله للشر ربما يلهم، الوحي يختلف موتنا، نوبة إلهام، نوبة ينزل جبرائيل، نوبة أوحى إليه ما أوحى، الوحي يختلف، بل للشر ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكمة، أن يظهر الحكمة. اكتبوا: إشارة لصورة النسخ قبل العمل، إشارة لصورة النسخ قبل العمل. ربما يلهم أو يوحى إليه أن يظهر الحكم، أو يظهر استمراره أي الحكم، أو يظهر أن هذا الحكم شنو؟ حكم جاي للأزمان جميعا، لكن من بعد ذلك يظهر ولو له على أنه ما أريده هذا إلا اختبارا، إلا لجهة من الجهات، مع اطلاعه على ذلك. يعني شنو؟ يعني قد يكون النبي صلى الله عليه وآله، سمو ألا رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي من الأنبياء، قد يكون النبي هو عالم على أن هذا الحكم له أمد معين، لكن لو بينه للناس لفتتنوا فيما بينهم، وقد يتهاون الكثير عن القيام به. لماذا أن نحن فقط في هذا الزمان مكلفون بمثل هذه الأحكام؟ ولو كان حكما أساسيا وذا مصلحة أساسية لما كان مقطعيا. فكثير من الناس يتصرفون في أوهامهم ما لا يتصرف الناس العاقلة، بل مع اطلاعه، مع اطلاع النبي على ذلك، أي على نسخ الحكم في المستقبل، على ذلك أي على نسخ الحكم فيما في المستقبل، لعدم إحاطته، لعدم إحاطة النبي موشلولة. إحنا المحيط بحسب ذاته وهو الله القيوم، بل لا يعلم أحدا الغيب إلا من ارتضاه الله وأطلعه على غيبه. لعدم إحاطته، لعدم إحاطة النبي بتمام ما جرى في علمه تعالى تبارك وتعالى. وعلى هذا فيكون النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل كما قال المشهور. وعلى هذا فيكون النسخ ليس مشروطا بحضور وقت العمل كما قال المشهور. هاي مقدمة مهدها الشيخ حتى يبين على أن ما قاله المشهور بنظره ليس بصحيح. ومن هذا القبيل وهو صورة عدم العلم بالناس، ممكن نوبات يعلم بالناس ونوبات النبي ما يعلم بالناس. ومن هذا القبيل وهو صورة عدم العلم بالناس، أو ومن هذا القبيل وهو أن الشيء قد يكون بحسب حكمه الظاهره الإنشائي والاستمرار، وبحسب واقعه ليس استمرارا، بحسب ظاهره رفع وبحسب واقعه دفع. وبهذا ومن هذا القبيل لعله يكون أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل، بذبح إسماعيل، ولكن قلنا نحن من باب الاحتمال هم قلنا أضفنا على هذا الموضوع، لعل هذه المسألة لا ما كانت قبل العمل نسخت، بعد العمل نسخت، لأن العمل في واقع الأمر ما أريد إلا المقدمة. ولذا خوطب عليه السلام بأن قد صدقت الرؤية. وحيث عرفت أن النسخ، وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون أي الناس دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا، وهذا عرفت لو ما عرفته فلا بأس به أي بالناس، فلا بأس به أي بالناس مطلقا. أرجو التوجه، ما معنى الإطلاق؟ فسره بما بعده، مبقي بعض الأحيان الإطلاق يفسر بكلمة من بعده. فلا بأس به مطلقا، بيان للإطلاق، ولو كان النسخ قبل وقت العمل، قبل وقتي، قبل حضور وقت العمل، يعني سواء كان قبل حضور وقت العمل أو بعده، يمكن أن يكون الخاص ناسخا مثلا، أو يكون الشيء ناسخا. ولو كان النسخ قبل حضور وقت العمل لعدم لزوم البدء المحال، أنت خايف من البدء؟ نقول لك لا يلزم البدء، لعدم لزوم البدء المحال في حقه تعالى. البدء شنو معنى؟ أن يريد الله سبحانه وتعالى بإرادة جدية حقيقية استمرار الحكم، ثم والعياذ بالله ينكشف له عدم صلاحية الاستمرار فتتغير إرادته ويتغير علمه فينشئ حكما جديدا. هذا من قاله ومن يقوله ومن يتوهمه بالنسبة إلى الحق؟ بل لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى بالمعنى المستلزم، يا بدا مصحيح بالبدء بهذا المعنى المصحيح، بالمعنى المستلزم لتغيير إرادته تعالى. يعني شنو تغيير إرادته؟ يعني ظهور ما خفي عليه، فلما ظهر له خلاف ما كان عنده تبدلت إرادته، فتبدل علمه بالنسبة إلى الشيء فأنشأ شيئا جديدا. هذا لم يقل به أحد. فإذا ما المراد من البدء؟ المراد من البدء إبداء ما، يعني بدا علي ولك البدا، ما أريد منه الله سبحانه وتعالى. البدا يعني بداء وظهور لي ولك، الذين ما كنا نعلم وكنا نتصور بحسب الظاهر أن الحكم مستمر، فهو بداء لي ولك وإبداء منه تعالى. بلكي ها سيدنا إيبل هذا أي هذا بالنسبة للفقيه بالنسبة للعالم بالنسبة لكذا هذا ممكن لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن موجلولة. وأيضا نقول الأحكام يعني بيان الأحكام شرع الأحكام تشريع الأحكام بيان مطالب شؤون الأحكام بالنسبة إلى المعصوم إنهم ما يمكن لأن المعصوم إذا صار في مظنة ازدياد ونقصان للحكم ما صار أسوة ومبينا للحقائق الإلهية. فإذا هذا حتى يعني تشريع الأحكام أن يبدو له أن يقول بشيء ويبدو له من الشارع المقدس شيء آخر هذا حتى عاد بالنسبة للمعصوم ما يجي. بل في معته بل متى يكون بدا أرض التوجه متى يكون بداء خاطئا غير صحيحا محالا؟ قال مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة. اكتب العبارة مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة بأن يكون المراد إرادة الشيء الواحد فعلا بإرادة جدية ثم لظهور ما خفي يراد تركه بإرادة جدية وإلا فتغيير الإرادة عند اختلاف الفعل لا مانع منه. احنا وين قلنا بإشكال مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة وإلا فتغيير الإرادة عند اختلاف الفعل لا مانع منه كإرادته تعالى وجوب الصلاة وإرادته حرمته الخمر. نقول هذا بدا هذا جهل هذا تردد في الإرادة لا إرادة بشيء ونفي لآخر. وكذا لا محذورة لاختلاف الإرادة لو تبدلت الجهة كما قد يحرم الشيء بلحاظ حكمه الأولي كالخمر وقد يباح بنفسه بلحاظ حكمه الثانوي عند الاضطرار واضح العبارة. فإذا يقول متى محذور البدا يأتي الذي قلنا أصلا لا محذور ولا معنى له توهم هؤلاء هكذا إذا كان الشيء متحدا فعلا وجهة وإلا لزم امتناع النسخي. إذا تحققت هذه الأمور امتنع لو ما امتنع إذا أريد الشيء بإرادة جدية واقعية كذائية إلى آخر العبارات ما تشيله له شيء واحد فعلا وجهة يصير محال لهم المحال بل يصير محال. لكن من يقول بهذا أنتم فرضتم وناقشتم هيكلا وأخذتم تحكمون عليه بأحكامه وإلا لزم امتناع النسخي واحد مثلا وإلا لزم امتناع النسخي في صورة ما لو كان النسخ واردا بعد العمل بالشيء أو الكتاب أو امتناع الحكم المنسوخ اكتبوا وهو في صورة كون النسخ قبل العمل لعدم ترتب مصلحة على نفس الفعل بل المصلحة على إنشائه كالأوامر الامتحانية واضح المسألة الفرق بين الجملتين؟ وإلا لزم امتناع النسخ هذا في الأحكام المستمرة بحسب الظاهر، أو امتناع الحكم المنسوخ وفي الأمور التي قلنا امتحانية فقط. فإن تعليل لمحالية النسخ بنظر البعض. لماذا هؤلاء أشكلوا وقالوا النسخ في الشريعة محال؟ لماذا؟ أرجو التوجه. هؤلاء لم يقل قائل منهم أن هذه المحالية لازمة على الله وكيف يكون الله كذا. يقولون النسخ ليس بصحيح والنسخ محال، لو كان النسخ للازمت هذه المحاذير. منهم يقولون بالنسخ ويلزمون بهذه المحاذير. واضح العبارة؟ فإن الفعل، هكذا قال هؤلاء، فإن الفعل إن كان مشتملا على مصلحة موجبة للأمر به، إذا الفعل بمصلحة موجبة للأمر به امتنع النهي عنه، أي عن الفعل. إذا أنشئ لمصلحة مستمرة كيف ينهى عنه؟ وإلا لو لم يكن الفعل ذا مصلحة امتنع الأمر به يعني من أول الأمر كيف شرع الشيء الذي لا مصلحة له، كيف شرعه الله. وذلك هاي كلمة وذلك إشارة لعدم لزوم البدء المستحيل، وذلك إشارة إلى عدم لزوم البدء المستحيل وعدم امتناع الناس امتنع النهي عنه، أي عن الفعل. لا أصلاً لا ربط لها بالذف وغير الذف. يقول هذا القائل المشكل، كيف تقولون بالنص إذا كان هذا الحكم تابع لمصلحة فيجب أن يستمر، إذا كان لا مصلحة فيه يجب أن لا يشرع. واضح المسألة؟ هكذا يقول. وإلا امتنع الأمر به، وذلك لأن الفعل أو دوامه لو لم يكن متعلقا بإرادته فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير. أحسب الله أنتهى الوقت. وصلى الله على محمد وآله.